الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، في هذا الوقت المبارك من بعد اذان العشاء من يومنا هذا الاحد 11 من شهر الله شوال لعام 42 و400 هجريه، وفي كتاب بيت المقدس وما حوله خصائصه العامه واحكامه الفقهيه. في افتتاحيه هذا الكتاب تقدم الاشاره الى فضل مكه المكرمة وأرض البيت الحرام الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، وأنهما أفضل البقاع وأحب أرض الله إلى الله تبارك وتعالى. وفي فضل مكة والبيت الحرام أحاديث وآيات. ثم قال المؤلف حفظه الله: وأما المدينة المنورة فقد بناها يثرب ابن مهلائل الذي ينتسب إليه العمالقة. اسمها يثرب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، كانت مدينة عامرة وكانت على الطريق التجارية وكان لها أهمية اقتصادية تجارية، وكان يسكنها الأوس والخزرج من قبائل العرب القوية والكبيرة والعريقة التي تنحدر في أصولها إلى اليمن. ويثرب هذه مدينة قديمة ولم يزل اسمها هذا حتى هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسميت بالمدينة. بناها يثرب ابن مهلائل الذي ينتسب إلى العمالقة. هؤلاء قوم يسمون بهذا الاسم ولعل لهم من اسمهم نصيب، وهم من العرب. هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ضيق عليه في مكة، وأذن الله عز وجل له بالهجرة هو وأصحابه لإقامة دين الإسلام بها، وهذا من أهم الحكم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة دين الإسلام. الناس اليوم يهاجرون من بلدانهم الإسلامية إلى بلاد الكفر، هل لإقامة دين الإسلام أو للتمسك بالإسلام، جريا وراء الدنيا، والدنيا مقسومة وكل إنسان يأخذ منها ما قسم الله وكتب الله عز وجل له، فأصبح هم الناس الدنيا وإقامة الدنيا إلا من رحم الله، ولم يصبح هم الناس اليوم إقامة الدين. فلما لم يكن الهم إقامة الدين لم يقوم دين ولم تقم دنيا. وانظر إلى الناس كيف يتعبون في دنياهم ثم لا يجدون شيئا، تعب سهر وقلق وذهاب وإياب، وفي نهاية الأمر ليس لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. فإذا يا عبد الله، إذا تريد أن تقوم لك الدنيا فأقم دين الله، أقم دين الله في نفسك، أقم دين الله في بيتك، أقم دين الله في تربيتك لأولادك، أقم دين الله فيما تستطيع أن تقيمه، لست مسؤولا عن الناس. فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لإقامة دين الإسلام بها، فقامت الدنيا بقيام الإسلام، وبنى مسجده فيها، مسجد النبوي بني في المدينة، وكان ملحده الشريف في تربتها، قبره الذي سكنه ووري فيه في المدينة، وكان ملحده الشريف في تربتها. وقال صلى الله عليه وسلم فيها: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وفي رواية دعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فهي حرم مثل مكة، وإن إني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، أي بالبركة. إبراهيم دعا بالبركة لمكة وأهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في المدينة فيها ولأهلها، والحديث هذا متفق عليه. وللمدينة فضائل أخرى، لكن هذه فضائل عظيمة، أصبحت مهبطا للوحي والرسالة ونزول جبريل عليه الصلاة والسلام ونواه للدولة الإسلامية، وحاضر للمستضعفين من المسلمين فيما حولها من المدن والقرى، ثم احتضن ترابها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف، وبها ما بها من الخير، فهي حرم الله عز وجل، وجعل الله عز وجل فيها البركة والهدوء والسكينة والطمأنينة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يحبب إليه المدينة كما أحب مكة، فكان يقول: هذه طابة طيبة. وكان بالمدينة الحمى، وأصاب الناس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا البلاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يخرج حماها إلى الجحفة، فكانت آمنة سالمة
مباركة هادئة، وكان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بها عاشوا وفيها ماتوا كبار الصحابة رضي الله عنهم. فيها جبل أحد، جبل يحبنا ونحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها وادي العقيق الوادي المبارك، وفيها ميقات الحج والعمرة لأهلها ولمن مر بها من غير أهلها، ذي الحليفة ما يسمى بأبيار علي حاليا، وبها خير كثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت فيها. فمع هذا الخير وجد فيها شر، ولا يعني وجود الخير في مكان أنه لا يوجد فيه شر، بل قد ربما كلما قوي الخير في مكان قوي الشر، لأن الخير والشر لا يزالان في صراع حتى يأتي أمر الله عز وجل. ظهر النفاق والمنافقون بها، وهم ليسوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق، وما حصل فيهم ردة رضوان الله عليهم، بل عاشوا على الإسلام وجاهدوا فيه وماتوا عليه، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. المنافقون فئة خارجة عن صف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلموا لمصالح يحافظون فيها على أموالهم وأعراضهم دمائهم، ولكن ما نفعهم ذلك في شيء، أخزاهم الله في الدنيا وخزي الآخرة أعظم وأشد وأكبر. وأما بيت المقدس فقد بناها اليبوسيون في حدود سنة 3000 قبل الميلاد، وأطلقوا عليها اسم يبوس نسبة إلى جدهم الأول الذي ينتمي إلى الكنعانيين الذين هاجروا من الجزيرة العربية واستوطنوا فلسطين في حوالي سنة 4000 قبل الميلاد. وفيها المسجد الأقصى الذي هيئ للعبادة بعد المسجد الحرام بأربعين سنة. أول بيت وضع للعبادة هو البيت الحرام الكعبة، ثم بعد بناء الكعبة بأربعين سنة بني المسجد الأقصى كما ثبت في الحديث. وهي مهبط الملائكة ومبعث الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل مبعثهم فلسطين، ومزارهم ومدفنهم، جميع الأنبياء دفنوا فيها أنبياء بني إسرائيل. وهي معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، كانت أرض المعراج وأرض الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم. وتعتبر مدينة بيت المقدس أهم مدن فلسطين، فهي بمثابة القلب من الجسد، وهي أم المدن الفلسطينية وقراها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله عز وجل سماها باسمها المسجد الأقصى، البعيد عن المسجد الأدنى، ليس سمي المسجد الأقصى، أي البعيد عن المسجد الأدنى الذي هو المسجد الحرام، فسمي أقصى لأنه بعيد، ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى مسيرة شهر، فسمي بالمسجد الأقصى أي المسجد البعيد عن المسجد القريب الذي هو المسجد الحرام. قال ابن الأثير في تحديد بقعة فلسطين: كرة معروفة ما بين الأردن وديار مصر، وأم بلادها بيت المقدس. هذه فلسطين كرة معروفة بين الأردن ومصر، وهي هذه حدودها الآن، تقع ما بين الأردن ومصر، وأم بلادها بيت المقدس، أي أن مدن فلسطين كلها تبع لبيت المقدس وفرع عنها، وهي أصل البلاد، وليس لها في المدن الفلسطينية عديل، كما يقال عن مكة أم القرى، وعن سورة الفاتحة أم القرآن. بيت المقدس هي أم البلاد الفلسطينية، وأما مكة هي أم القرى في العالم كله، كما أن سورة الفاتحة أم القرآن. وقد ثبتت لبيت المقدس وما حوله خصائص عامة وأحكام خاصة في القرآن والسنة، بعضها متناثر في كتب الفقه والأحكام وكتب التفسير وشروح الأحاديث، وبعضها جمع في كتاب مستقل لكن يعوزه التحقيق والتخريج لكثير من الأحاديث والآثار، كما يعوزه التحقيق العلمي للمسائل الفقهية التي وردت فيه. فهذا البحث الذي بين أيدينا يقصد به أمران: الأمر الأول إبراز خصائص بيت المقدس وما حوله بصورة واضحة وجلية، معتمدا على ما صح من الأحاديث والآثار، لتكون باعثا قويا لنفوس المسلمين على التعلق القلبي ببيت المقدس وما وما حوله، ودافعا حقيقيا للشعور بمسؤولية التحرير الكامل لأرض فلسطين. والمقصد الثاني التحقيق العلمي في المسائل والأحكام الفقهية الخاصة ببيت المقدس، ليكون المسلم على بصيرة من أمره حينما يسمع بحكم أو ينوي تطبيق حكم منها ومن هذه الأحكام: واحد، حكم الأرض المفتوحة عنوة أو صلحا. اثنين، استمرار صفة الإسلامية على أرض فلسطين بعد الاغتصاب من اليهود. ثلاثة، حكم زيارة المسجد الأقصى وشد الرحال إليه. أربعة، فضل الصلاة في المسجد الأقصى. خمسة، حكم الإحرام من المسجد الأقصى بالحج أو العمرة. ستة، حكم اقتراف السيئات في الحرم القدسي. سبعة، فضل المجاورة للمسجد الأقصى. وفي هذا نقرأ ونسمع بالشرح والتحليل ثلاثة خصائص عامة لأرض بيت المقدس وما حوله، وهي البركة والقدسية والإسلامية، ولكل منها مبحث، وسنتكلم عن هذه المباحث تباعا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.